ومنها هذا الكتاب ويقال له رسول ثلاثة أو ثلاثة رسول وأدلتها. وهذا الكتاب ألفه الشيخ على أصول ثلاثة هي التي يسأل عنها كل واحد منا، هي أسئلة القبر الثلاثة: من ربك وما دينك ومن نبيك. ولما كان عبده سيسأل عنها وكل واحد سيسأل عنها صار جديرا بأن تعلم وتدرس لعموم المسلمين، ويعلمها الصغير قبل الكبير والمرأة قبل الرجل. فواجب على الجميع أن يستعد لهذا المقام العظيم، لأننا كلنا سننتقل إلى الدار الآخرة وسنسأل هذه الأسئلة العظيمة، ولا يجيب عنها إلا من ثبته الله من أهل الإيمان. فنسأل الله يثبتنا على الإسلام والسنة في الدنيا وفي الآخرة. وينبغي أن نشير إشارة مختصرة أن تدريس هذا الكتاب لا ينبغي أن يطال بالتعقيدات والتطويلات والإسهاب، إذ هذا خروج عن مقصود المؤلف، فالمقصود هو تقريب هذا العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتسهيله وبيان أدلته باختصار. فلا يليق بالإنسان أن يخرج عن هذا المقصود إلى التعقيدات والتطويلات والإسهاب في بعض الأمور التي هي خارجة عن مقصود الكتاب. وينبغي لك أن تحرص على حفظ هذا الكتاب، لأنه مشتمل على أدلة من القرآن وأدلة من السنة، ومشتمل على أصول عظيمة تحتاج إليها ويحتاج إليها الناس، فتشرحها للناس وتبينها لمن يسأل عنها بأدلتها. وقد كان الناس في الزمن الماضي يحفظون هذا الكتاب، حتى العوام يحفظونه عن ظهر قلب. فينبغي إحياء العلم وإحياء حفظ هذه المتون المباركة التي هي أصول يحتاجها جميع الناس. وأقول لكم إن الشيخ رحمه الله كان يعتني بتسهيل العقيدة، الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كان يعتني بتسهيل العقيدة. فلا ينبغي لبعض من يتولى التدريس والتعليم أن يعقدها ويصعبها ويجعلها أمورا مشكلة وأمورا غريبة وأمورا صعبة فينفر الطالب. لا، العقيدة ولله الحمد سهلة ويسيرة، وهذا الدين يسر. فينبغي أن تسهل الأمور للمستمعين وللدارسين ولا تعقدها.
جاهد بارك الله.
وقد كان الشيخ في مؤلفاته يعبر ببعض العبارات التي تدل على تبسطه مع العامة، مثل إذا قيل لك وش ربك أو وش كذا، لأن بعض الأعراب وبعض البادية وبعض الناس في بعض المناطق لا يعرف اللغة العربية الفصحى، فيتبسط مع الشيخ في بعض الرسائل وفي بعض المؤلفات حتى يفهم المستمع. إذا المقصود هذا هو أن يفهم الحق ويقتنع به ويؤمن به، هذا هو المقصود. ولهذا ينبغي الحذر من سلوك طريقة التعقيد والتصعيد واستعمال الوحشي من الكلام والألفاظ الغريبة عند تدريس الناس وتعليمهم العلم. ينبغي التسهيل والتبسيط. ومع الأسف، مع بالغ الأسف، صار عند بعض جهلة الطلاب من يشار إليه بالبنان هو من يعقد الأمور ويصعبها ويعقد المسائل، وهذا غلط كبير. فالراسخون في العلم والربانيون كما جاء عن ابن عباس وغيره هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل ايش؟ قبل كباره. فهذا طريقة الشيخ رحمه الله في تعليم الناس وتدريسهم، فانتبهوا لهذا الأمر العظيم. وأيضا الشيخ رحمه الله كان يبدأ بالأهم عقلهم، وهذا الذي دلت عليه نصوص الشرع، انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله، وفي رواية الى ان يوحد الله. فينبغي المسلم ان ينتبه ويتفطن لهذا الامر العظيم. دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوة على منهج السلف الصالح، لم يخرج عنها رحمه الله قيد امله. دعوة الشيخ دعوة لتصحيح العبادة وتصحيح الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والنهي عن البدع والسير على منهاج الصحابة والتابعين، بخلاف كثير من الدعوات التي خرجت عن هذا او عن بعضه، فهي دعوة سلفية سنية اثرية مباركة نفع الله بها وانتفع بها الخلق والحمد لله رب العالمين. ولا شك ان من كان على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم منهاج الصحابة فسوف يعادى كما عودي النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف ينبذ بالألقاب كما نبذ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يضر الحق شيئا. فلا يضر النبي صلى الله عليه وسلم تسمية المشركين له بأنه ساحر أو كاهن أو كذاب أو شاعر أو غير ذلك، ولا يضر الصحابة والسلف تسمية أهل البدع لهم بالحشوية والمجسمة والنابتة والغوارف وغير ذلك والنوابث وغير ذلك من الألقاب التي يريدون بها التنفير عن الحق. ولا يضر كل من هداه الله للسنة انتصاب بعض الأعداء له بتسميته الذي الأسماء التي تنفر عن الحق. لكن على المسلم أن يحذر من الانشغال بهؤلاء، وأن يكون همه ومقصده هو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يشتغل بالعلم والعمل، وأن يترك القيل والقال والاشتغال بهذه الترهات والسفاسف الأمور. عليه أن ينشر دين النبي صلى الله عليه وسلم وينصره، ولا يبالي بالأعداء ولا بالحاقدين ولا بالحاسدين، عليه أن يتوكل على رب العالمين، والله عز وجل سينصر دينه ويعلي كلمته ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فكن من هذا على بال. الشيخ عودي أشد العداء، ولو كان هناك وقت وذكر والإيذاء من أقرب الناس إليه، وقد حصل هذا لكثير من علماء المسلمين الذين هم على السنة والجادة. فعليك أخي المسلم أن تحرص على الاتباع وتحذر من الابتداع، وأن تحرص على حفظ العلم ومذاكرته ونشر السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا، بعدما ذكرت لكم تعريفا عن الشيخ مختصرا وعن منهجه في التعليم وعن شيء من دعوته، نبدأ في شرح مفردات هذا الكتاب المبارك. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. هذه المقدمة والمقدمة الثانية والثالثة هي كالمقدمات للأصول الثلاثة، لأن الأصول الثلاثة تبدأ بقوله: فإذا قيل لك من ربك، وسيأتي هذا إن شاء الله، فقيل مبارك طلبة الشيخ ألحقها بالكتاب لأنها مقدمات نافعة ومباركة. يقول رحمه الله: اعلم رحمك الله، بعد البسملة، فإن ذكر البسملة هو طريقة أهل العلم اقتداء بالكتاب العزيز، كتاب ربنا جل وعلا، فإن الله بدأه بالبسملة، واقتداء بنبي الله سليمان لما كتب كتابه إلى ملكة سبأ فبدأه بالبسملة، ولما ورد من الآثار بعض يروى مرفوعا على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: اعلم رحمك الله، هذه طريقة الشيخ في المؤلفات والكتب، الدعاء للقارئ والطالب، وهذا مما يدل على لطف الشيخ وحسن مقصده، وأنه يريد الخير بالقارئ ويريد الخير لطالب العلم، وهذا من منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتلطف في دعوته صلى الله عليه وسلم ويعلم الناس الخير عليه الصلاة والسلام ويرفق بهم. حتى إن أعرابي مرة جاء وهو يخطب الناس فسأله عن بعض مبادئ الإسلام فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبة وأخذ يعلمه ويرفق به، ثم رجع إلى خطبته صلى الله عليه وسلم. فالرفق بالمدعوين ومحبة الإحسان إليهم والنصح لهم هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي لك أن تنتبه لهذا الأمر العظيم، وأن تكون مع المدعوين كحال الطبيب مع المرضى، فإن الطبيب مقصوده الإحسان إلى المريض حتى لو كان المريض سيء الخلق. نعم، اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، وهذا الوجوب أنه واجب علينا نستفاد من نصوص الكتاب والسنة ونستفاد من الآيات التي سيأتي بها الشيخ. والشيخ إذا ذكر الشيء يذكر معه الدليل، يعلم طالب العلم ويعلم العامي معرفة الدليل من كلام الله عز وجل ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل كبير، أصل عظيم، وهي أننا نعلم الناس الأدلة من الكتاب والسنة التي تناسب الحال وتناسب المقام. أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. والعلم من أشرف الأعمال الصالحة، ومنه ما هو فرض على الجميع، ومنه ما هو فرض كفائي. فهناك علم لا بد للجميع من تعلمه كالذي سنقرأه في هذا الكتاب، لا يعفى أحد منه، فلا يعفى أحد عن معرفة ربه جل وعلا وعن معرفة هذا الدين العظيم. المعرفة الإجمالية ليست المعرفة التفصيلية، المعرفة التفصيلية فرض على الكفاية، وأما المعرفة الإجمالية فهذا واجب على الجميع. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والعلم هو الذي به يعرف الإنسان هذا الدين وينجو به من صراط المغضوب عليهم والضالين، ويكون مع الذين أنعم الله عليهم. وقد ذكر الشيخ رحمه الله في الرسالة العلم الإجمالي الواجب على الجميع، ثم قال: وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا العلم واجب عليك، يعني واجب عليك إجمالا معرفة الله عز وجل، أن تعرف ربك سبحانه وتعالى وأنه الخالق الرازق المدبر، هذا التوحيد والربوبية، وأن تعرف أنه الإله الحق الذي يستحق العبادة ولا يستحق العبادة غيره، وهذا توحيد الألوهية. وأن تعلم إجمالا أنه الموصوف بالأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا توحيد الأسماء والصفات. فهذا هو العلم بالله جل وعلا، ويدخل في ذلك العلم بشرعه الذي يرضاه، والعلم بما يسخط الله عز وجل فتحذر منه، فالشرك يبغضه الله ويسخط على أهله، فتعرف ما يحبه الله عز وجل إجمالا وما يسخطه الله عز وجل إجمالا حتى تحذر منه. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم أي المعرفة الإجمالية، بأن تعرف أن الله أرسل إلينا رسولا وهو محمد بن عبد الله، وسيأتي شيء من ذلك في الأصل الثالث في نهاية الكتاب. فهذه المعرفة واجبة على كل مسلم ومسلمة، وهذا هو أصل الإسلام والركن الأول من أركان الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. من هو محمد هذا؟ وما دينه؟ ومن الذي جاء به؟ هذا واجب على كل مسلم ومسلمة، لا يعفى أحد، لا يعفى أحد منه، ولا يسع أحد الجهل به. الثالث: معرفة دين الإسلام بالأدلة. بالأدلة متعلق بالجميع، يعني معرفة الله بالأدلة، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة، ومعرفة دين الإسلام هذا الدين العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة. فلا يكفي التقليد الأعمى، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. لا بد أن تعرف الأدلة إجمالا، ثالث ماذا قال الله عز وجل وماذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمعرفة الله وبمعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وبمعرفة دين الإسلام بالأدلة. والعلم ذكر العلماء أنه يتفاوت، فليس العلم كله في درجة واحدة، بل هناك أمور يجب تعلمها على الجميع، فالتوحيد أصول الإسلام أركان الإسلام أركان الإيمان، معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشيء من صفاته وشرعه، معرفة هذا الدين إجمالا هذا واجب على الجميع. هناك علم يجب على أناس من دون أناس، مثال من نزلت به نازلة واحتاج إلى أن يعرف حكم الله فيها حينئذ يجب عليه تعلمها، وإن كان قبل ذلك لا يجب عليه. فمعرفة مثلا أحكام الطلاق على التفصيل لا يحتاج إليها من لم يتزوج مثلا، وتفاصيل زكاة الإبل مثلا لا تجب على من ليس عنده مال في الإبل، لكن من وجد عنده مال في الإبل وصار عنده إبل يحتاج إلى أن يعرف حكم الله فيها. وهكذا قس على هذا من أراد الحج إلى بيت الله الحرام، هو قبل ذلك يعرف أن الركن الإسلام الحج، لكن تفاصيله ما تجد إلا على من عنده قدرة واستطاعة، حينئذ نقول يجب عليك أن تتعلم صفة الحج وتعرف أركانه وواجباته وصفته حتى تحج عن وجه المشروع. فمن العلم ما يجب على أناس دون غيرهم، فمن احتاج إلى مسألة ونازلة نزلت به حينئذ يجب عليه ما لا يجب على غيره. ويجب على القاضي الذي يفصل بين الناس أن يعرف حكم الله عز وجل وشرع الله عز وجل حتى يصل على بصيرة. ويجب على العالم والمفتي والإمام والمؤذن وناظر الوقف والوصي على الأيتام ما لا يجب على غيرهم، فالعلم تفاوت. نعم. ثم قال المسألة الثانية العمل به، وهذا من أجل الواجبات، فإن العلم يهتز بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. والعلم بدون عمل كالشجرة بلا ثمر ولا نفع فيه، بل قد يكون وبالا على صاحبه. فالعمل بالعلم يعني العمل بما أوجب الله عليك فيما علمته واجب، والعمل بالسنن التي علمت سنيتها مستحب متأكد في حقك. ولهذا قال سفيان اعمل بالحديث لو مرة تكون من أهله. وكما قلت العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ومن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وعمل العبد بما علمه الله عز وجل يزيده علما وتوفيقا وهدى. فاحرص أخي المسلم أن تعمل بما علمك الله عز وجل، فالواجبات تؤديها على وجه كامل إذا علمت وجوبها، والمستحبات تحرص على أدائها قدر المستطاع، فإن هذا من أسباب بركة الله عليك ومباركته لك ولعلمك، ومن أسباب زيادة العلم ونفعه. ومن الأمور التي جاء فيها الوعيد الشديد العام العالم الذي لم يعمل بعلمه، الذي لم يعمل بعلمه، فقد ورد فيه وعيد شديد. فالحذر الحذر أخي المسلم من التقصير في هذا المقام. فإذا علمك الله عز وجل التوحيد فاعمل به، وعلمك الصلاة فقم بها، وعلمك السنة فحرص عليها، وسائر أمور الدين. المسألة الثالثة الدعوة إليه، فإن من وفقه الله عز وجل لمعرفة التوحيد لا يجوز له الكتمان والسكوت، بل يدعو إخوانه المسلمين ويدعو من استطاع من إخوانه أو جيرانه وأقاربه، يدعوهم إلى هذا العلم ويدعوهم من العمل، يبين لهم التوحيد. إذا رأى ناس على الشرك يحذرهم منه، إذا رأى أناسا على البدعة يحذرهم منها، إذا رأى أناسا على المعاصي ينهاهم عنها، وهكذا إذا رأى أناسا يقصرون في بعض الواجبات يحذرهم من هذا الأمر. أي التقصير، ويحثهم على فعل ما أوجب الله عليهم. فالدعوة إلى الله حقيقة هي وظيفة الرسل، لا وظيفة للرسل سواها، هي الوظيفة العظيمة التي قامت بها الرسل وأتباع الرسل. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله في كل أوقاته وفي كل حياته صلى الله عليه وسلم، وهكذا الخلفاء الراشدون من بعده، وهكذا أهل العلم يدعون إلى الله عز وجل وإلى دينه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. وقال صلى الله عليه وسلم: فليبلغ الشاهد الغائب، فرد مبلغ أوعى لسانه. وقد قال ربنا سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذا أصل كبير، ألا وهو الدعوة إلى الله جل وعلا. والدعوة لا تكون إلا بعد العلم والعمل، فلا يدعو إلى ما جهله أو لم يتحقق علمه، بل يدعو إلى ما علمه. وأما الأمور التي هو في شك منها ولم يتقنها، فإن الواجب عليه السكوت حتى يتبين له الأمر، ثم يدعو ويبين. هذا الواجب، لا يدعو إلى الجهل ولا على جهل، إنما يدعو على بصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. بعض الناس يقول أدعو إلى الله ولا يفهم معنى هذه الكلمة، ثم يقول لبعض إخوانه ممن لم يرزقه الله البصيرة وليس عنده علم، يقول: اذهب فادعو إلى الله وتكلم بنصه، وهو لا يعرف التوحيد ولا يعرف تفاصيل أركان الإسلام ولا يعرف ما يدعو إليه. هذا غلط، لا بد أن يكون الدعوة على علم. نعم. الأمر الرابع: الصبر على الأذى فيه، لأن العلم يا إخواني يحتاج إلى صبر، والعمل يحتاج إلى صبر، والدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر، فكل هذه المقامات تحتاج إلى صبر، والصبر يحتاج إلى صبر. قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، واصبر وما صبرك إلا بالله. فالداعي إلى الله يحتاج إلى الصبر، الصبر في طلب العلم وتعلم العلم، الصبر في العمل، فإن النفس قد تتقاعس، والصبر في الدعوة، فإن قد يحصل الإنسان أعداء، وقد يحصل من يرد دعوته، وقد يحصل له من يؤذيه، فلا ينكس على عقبيه ولا يتردد ولا يتأخر عن الدعوة لأجل أذن أو مشقة أو كلام قيل فيه، بل يصبر. فهذه مسائل نحتاج إليها جميعا، كلنا نحتاج إليها، وسيذكر لكم المؤلف الآن الدليل عليها. نعم.
والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
نعم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الدليل على المسائل الأربعة، فقال: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيقسم ربنا جل وعلا بالعصر الذي هو الوقت المعروف بين الظهر والمغرب، أو هو الزمان كله فيطلق عليه العصر، أن جنس الإنسان في خسارة وهلاك إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. والإيمان أي الإيمان بكل ما أوجب الله الإيمان به، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، الإيمان بأركان الإيمان الستة وغير ذلك مما أوجب الله عز وجل الإيمان به. وهذا يحتاج إلى علم. والعمل الصالح قال وعمل الصالحات، وعمل الصالحات أي الأعمال الصالحات واجبها ومستحبها، المستحب قدر الطاقة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال يتواصوا بالحق، وهذا هو الدعوة، يوصي بعضهم بعضا بالحق، يدعون إلى الحق ويوصي بعضهم بعضا به. وتواصوا بالصبر، لأن العبد محتاج إلى الصبر على الإيمان والصبر على الأعمال الصالحة والصبر على الدعوة إلى الله جل وعلا. ثم قال قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم لما اشتملت عليه من المعاني العظيمة ولما اشتملت عليه من الأصول الكبار التي يحتاج إليها جميع الناس. فجميع الناس محتاجين للإيمان بالله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ولو فقد أحد هذه الصفات حصل نوع من الخسارة للعبد. فلو فقد التواصي بالصبر حصل له نوع من الخسارة، ولو فقد التواصي بالحق حصل له نوع من الخسارة، ولو فقد الإيمان حصلت له خسارة كلها. فلذلك العباد كلهم محتاجون لتدبر هذه الصورة والعمل بها. ثم قال وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم، باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل، لا بد الإنسان يتعلم ثم يقول ويعمل. وهذا كما ذكر الشيخ المسألة الأولى العلم، تتعلم الدين، تتعلم أركان الإسلام، أركان الإيمان، الإحسان، تتعلم تفاصيل هذه الأمور، تتعلم السنة، ثم بعد ذلك تعمل. وأنت تتعلم تعمل، كل ما علمت بشيء عملت به. العلم قبل القول والعمل. والدليل قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فأمر الله عز وجل بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهذا هو التوحيد، فهذه كلمة التوحيد. فأوجب الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وأمته تبع الله، أوجب عليهم العلم بهذه الكلمة وبما دلت عليه فاعلم، والأمر دلالة الوجود، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم ثم ثم بالاستغفار، والاستغفار روع من العمل. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. والشيخ رحمه الله كما قلت لكم يجري على التسهيل والتبسيط في الألفاظ وفي العبارات. بعض الناس يقول هذا ليس لفظ البخاري، وهذا حقيقة ليس مقصود الشيخ أن ينقل النص بحذافيره كما هو، لكن مقصود الشيخ التقريب. فلو اختلفت لفظة أو لفظتين أو غيرت العبارة، وتتعرفون أن الحديث النبوي الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء في رواية بالمعنى، والأكثرون على أنه يجوز رواية بالمعنى إذا كان الراوي ثقة يعلم المراد. فكيف بكلام العلماء من باب أولى، إذا حكاها الإنسان بالمعنى وأصاب فيه فإن هذا لا بأس به ولا حرج عليه. نعم.
يعلم رحمك الله أنه وجب على كل مسلم ومسلمة ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل به والعمل بهم. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادة أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
يقول رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. هذه مسائل هذه مقدمة ثانية المقدمة الأولى مضت هذه الثانية. يقول هناك ثلاث مسائل يجب العناية بها ويجب تعلمها على الجميع الذكر والأنثى يجب أن نتعلمها وهي مسائل واضحة وهي أصول عظيمة في هذا الدين لكن يجب على المسلم أن يعرف أدلتها حتى يعبد الله على بصيرة حتى يعبد الله على بصيرة ويكون عارفا بكلام الله عز وجل بمواعده. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. إيش معنى هملا؟ يعني معطلين لا نؤمر ولا ننهى كالبهائم التي لا تؤمر ولا تنهى. لا لم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. إذن أنت أيها المخلوق أيها العبد عندما خلقك الله عز وجل وأوجدك من الدار لم تخلق هملا ولم تترك سدى بل خلقت لعبادة الله عز وجل وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فعليك أن تحقق هذا الأصل. وهذا الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. رأيتم هذا الأصل كيف هو واضح وكيف نحتاج إلى تذكره دائما أننا ما خلقنا لأجل أن نأكل ونشرب ونجمع الأموال وننكح النساء ونبني البيوت هكذا فقط. لا خلقنا لعبادة الله وطاعة رسله خلقنا لعبادة الله عز وجل هذا الأصل واضح جدا لكن نحتاج إلى تذكره دائما حتى نتعب وحتى نعتذر وحتى نحقق هذا الأصل في كل لحظاتنا. قل إن صلاتي ونسكي ليش ومحياي كله كل محياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له قل بذلك أمرت وأنا أول المسلم. إذن لم نخلق كالأنعام وكالبهائم التي لا تؤمر ولا تنهى. الأنعام ليس عليها تكليف لا تؤمر ولا تنهى نحن لا علينا تكليف نؤمر وننهى. كرم الله بني آدم وأعطاهم عقولا وأرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب حتى يعبدوه ويخلصوا له الدين ويطيعوا رسله فهذا أصل عظيم يجب أن نتفطن إليه ونفطن الناس إليه ونذكرهم به كل من يعرفه وكل من يقر به. لكن كلما تذكر العبد ازداد تحقيقا للعبادة وازداد تذكرا للآخرة وحقق هذا الأصل العظيم. والدليل عليه يقول بل أرسل إلينا رسولا وهو محمد صلى الله عليه وسلم فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. يعني فهذا وعيد إن أنتم عصيتم محمدا صلى الله عليه وسلم سوف يحصل لكم مثل ما حصل لفرعون ومن تبعه من الكفار والملاحدة. وإن أنتم أطعتم الرسول صلى الله عليه وسلم فسوف تفلحون وتنجون وتربحون في الدنيا وفي الآخرة. والأدلة كثيرة جدا كثيرة جدا لكن المؤلف أراد الاختصار وأن يحفظ طالب العلم والقارئ دليل واحدة يتقنه ثم إذا وسع الله عليه ورزق حفظ القرآن وحفظ الأحاديث صارت عنده أدلة كثيرة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى؟ إذن هذا الأصل الأول، أننا خلقنا لعبادة الله وطاعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم نترك هملا، وعرفنا الدليل على ذلك. المسألة الثانية أن من أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لأن لكم مقرب ولا نبي مرسل، يعني فضلا عن غيره بقى. الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. انتبه، أحد نكر في السياق النهي بتعم، قال الله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. أتى المؤلف بدليل واحد صريح جدا، صريح وواضح. الدعاء يشتمل على أمرين، دعاء المسألة ودعاء العبادة. من يفرق لي بين دعاء المسألة وبين دعاء العبادة؟ نعم أيها الأخوة، من يفرق لي بين دعاء المسألة ودعاء العبادة؟ من يجيب؟ دعاء المسألة ودعاء العبادة. نعم تفضل. دعاء المسألة السؤال الصريح، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني. دعاء العبادة هو نفس العبادات التي يقوم بها العبد، كالصلاة وقراءة القرآن والصوم والحج. هو في الحقيقة يطلب من الله الرحمة والمغفرة ويطلب من الجنة. إذن الدعاء ينقسم إلى نوعين، دعاء الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى دعاء مسألة، وهو أن تسأل ربك جل وعلا اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اصلحني، وما أشبه ذلك. هذا الدعاء، ويدخل في قوله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فلا يدعو مع الله غيره. والدعاء دعاء العبادة مثل الصلاة والصوم والحج والذكر وغير ذلك. لماذا يصلي المصلي؟ لماذا يحج الحاج؟ لماذا يقرأ القرآن؟ يطلب ماذا؟ في الحقيقة هو يطلب المغفرة ويطلب الأجر ويطلب الثواب ويطلب الجنة ويخشى من النار. فهو دعاء يعني طلب، لكن الدعاء عبادة. فالآية تشمل النوعين، فلا تدعو مع الله أحدا، لا دعاء مسألة ولا دعاء عبادة. واضح يا أخواني؟ واضح؟ طيب، والمساجد هي البيوت المبنية لعبادة الله عز وجل، والمساجد أيضا تطلق على مواضع السجود، الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، هذه هي مساجدك التي أنت تسجد عليها. فمساجدك التي أنت تسجد عليها هذه لا تسجد بها إلا لله، فلا يتقرب بها ويتعبد بها إلا إلى الله جل وعلا. والمساجد التي هي بيوت الله التي بنيت بعبادة الله هذه لا يدعى فيها إلا الله سبحانه وتعالى. واضح يا أخواني؟ ففيه النهي عن الشرك كله صغير وكبير، وفيه تحريم بناء المساجد على القبور أو إدخالها في المساجد أيضا، وفيه بيان ما ذكره الشيخ رحمه الله، وهو أن ربنا جل وعلا لا يرضى بالشرك أبدا، ولا يرضى جل وعلا أن يشرك مع أحد في العبادة، لا ملك من الملائكة المقربين ولا من الأنبياء والمرسلين، فضلا عن غيرهما من الأولياء والصالحين والجن أو الأشجار أو الأحجار أو غير ذلك من المخلوقات. فلا يدعى ولا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، فالشرك لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. يجب أن نتقرر هذا في قلوبنا وأن نعلمه إخواننا المسلمين. نعم. الثالثة، قال أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله عز وجل، يعني رزقه الله سبحانه وتعالى تحقيق الأصلين المتقدمين. الأصل الأول تحقيق العبادة لرب العالمين، الأصل الثاني تحقيق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والسلامة من الشرك كله. من وفقه الله لهذا، فلا يجوز لهم موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. فمن حاد الله ورسوله هو الكافر، هو الكافر، فلا يجوز موالاة الكافر. والموالاة تطلق بمعنى المحبة وبمعنى النصرة وبمعنى الموافقة على ما هو عليه من الباطل، وتطلق على عدة معاني أخرى. فكل صور موالاة الكافر لا تجوز لمن آمن بالله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي عدوكم أولياء. وهنا أتى المصنف بدليل فقال، والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الله أكبر، يعني حتى مع قربه وشدة العلاقة الأسرية مع ذلك هؤلاء لا يمكن أبدا أن يكون في قلوبهم مودة هؤلاء الكفار المحادين لله ورسوله. لا تجد، لا يمكن أبدا أن يكون مؤمنا بالله ورسوله ثم يود ويحب ويوالي أعداء الله ومن حاد الله. ومعنى من حاد الله أي جعله في حد وهو في حد آخر، والمراد منهم الكافرين الذين كفروا بالله جل وعلا. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك يعني أهل الإيمان، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه بنصر وتوفيق، وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت النار خالدين فيها رضي الله عنه مرضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فإذا أردت أن تكون منهم فحقق محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة أهل الإيمان، وحقق في قلبك بغض الكفر والشرك وبغض أهل الكفر والشرك ومعاداتهم، ولا يكون في قلبك أبدا مودة لهؤلاء ولا موالاة لهم. فوجود الموالاة ووجود المحبة ووجود المودة للكافرين دليل على ضعف التوحيد وضعف الدين ونقصه. وقد يكون صاحبه كافرا اذا وجد التولي، والتولي هو ان يتولاهم ويؤيدهم على كفرهم ويعينهم عليه اي على هذا الكفر ويوافقهم فيه. وهذا اعلى درجات الموالاة الكافرين وهو التولي. اذ الموالاة درجات، منها ما هو محرم لا يكون صاحبه كافرا وانما مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، ومرتكبا لما يجعله ناقص الدين ضعيف الدين ضعيف الإيمان، مثل من يكون في قلبه محبة لبعض أهله الكافرين أو بعض جماعته الكافرين، أو يكون ليست محبة لأجل الدين وإنما محبة العاطفة، أو يكون في قلبه مثلا يعني أن يشاركهم في بعض أعمالهم، مثل أن يحضر بعض أعيادهم أو أن يكون له منهم أصدقاء وأخدام، فهذا يدل على نقص التوحيد ونقص الدين. وليست كل الموالاة كفرا، بل منها ما هو كفر وهو أعظمها وهو التولي، وهو أن يتولاهم ويتولى دينهم ويؤيدهم عليه، ومنها ما ليس كذلك وهو درجات متفاوتة. وعلى كل حال يوم كبائر الذنوب وهو مما حرمه الله عز وجل، ويجب على المسلم أن يعلم أنها نقص في الدين ونقص في التوحيد وإثم كبير. فهذه ثلاث مسائل يجب على الجميع معرفتها، ويجب على جميع المسلمين معرفة أدلتها حتى يعملوا بذلك، حتى يكون توحيدهم خالصا، وحتى يعرفوا لماذا خلقوا ولماذا وجدوا، وحتى يوالوا أهل الإيمان ويعادوا أهل الكفران. نعم.
اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنيفية ملة ابراهيم أن الحمدية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبد الله ولا تشركوا به شيئا.
قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. أولا، لماذا قيل عن ملة إبراهيم أنها الحنيفية؟ لماذا؟ ولماذا يصف إبراهيم بأنه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا؟ لماذا يصف بذلك؟ لأن الحنيف هو المائل عن الشرك المقبل على التوحيد، المائل عن الشرك المقبل على التوحيد، وهو المقبل على الله المعرض عما سواه أيضا. هذا من التفسيرات. فلاحظ أنها تشتمل على أمرين: ميل عن شيء وكراهة له وبعد عنه، وإقبال على شيء آخر. وهذا حقيقة التوحيد، لأن فيها نفي وإثبات. وذلك أن الحنف في اللغة هو الميل. الحنف هو إيش؟ هو الميل. ولذلك سمي حنيفا، أي أنه مائل عن شيء مقبل على شيء. فالتوحيد لا بد فيه من نفي وإيش؟ وإثبات. فلما كان مائلا عن الشرك معرضا عنه مبغضا له مقبلا على التوحيد سمي حنيفا. فأنت يجب أن تكون حنيفا على هذه الملة، ملة إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة أن يقول في الصباح: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فالمسلم يجب أن يكون حنيفا، وأن يكون على الحنيفية السمحة. والحنيفية هي أن يعرض عن الشرك ويقبل على التوحيد، أن يقبل على الله ويعرض عما سواه. فلا بد أن يجمع بين هذين. وهذا معنى قوله سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا بد من الأمرين: الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. الإعراض عن الشرك وبغضه والميل عنه والتمسك بالتوحيد والإقبال عليه. فهذا أصل كلمة الحنيف، أن تعبد الله مخلصا له الدين. هذا تفسير الشيخ رحمه الله: أن تعبد الله مخلصا له الدين. فعبادة الله عز وجل هذا هو التوحيد، والتوحيد ومخلصا له الدين إفراد الله عز وجل بهذا التوحيد، فلا يجعل معه شريكا في العبادة. فجمعت بين النفي وبين الإثبات. قال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. الدليل على أن الله أمر جميع الناس بهذا ما الدليل؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الدليل على الخلق، لكن الدليل على الأمر أن الله أمر جميع الناس
إلا ليعبدون.
أول أمر يمر عليك في القرآن، أول أمر يمر عليك في القرآن وأنت تقرأ القرآن، ما هو؟ هذه سورة البينة. أنا قلت أول أمر، إذا فتحت المصحف من أول سورة الفاتحة ثم البقرة، أول أمر يمر عليك في القرآن ما هو؟ بارك الله فيك: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول أمر في القرآن. انظر، أمر الله جميع الناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن أمر الله جميع الناس بهذا التوحيد وهذه العبادة، إخلاص الدين لله. وخلق الناس لهذه الغاية بناء الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال الشيخ رحمه الله: ومعنى يعبدون أي يوحدون، أي يوحدون بالعبادة. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، لأن الله أمر بأوامر كثيرة، ولكن إذا تأملت في كتاب الله تجد أن التوحيد هو الذي يبدأ به. انظر إلى آية الحقوق العشرة في سورة النساء، انظر إلى الأوامر في سورة الأنعام، انظر إلى الأوامر في سورة الإسراء، تجد أنها تبدأ بماذا؟ تبدأ بالتوحيد كلها. فهذا يدلك على أن أعظم ما أمر الله به هو إيش؟ التوحيد. وأعظم ما وهو إفراد الله بالعبادة، لأن هذا أعظم التوحيد. وإن كان التوحيد يشتمل على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لكن أعظم أنواع التوحيد الذي حصل فيه النزاع والخصومة بين الرسل وبين أعدائهم هو توحيد العبادة. ولهذا نبه الشيخ عليه فقال: وهو إفراد الله بالعبادة. ثم قال: وأعظم ما نهى الله ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. هذا أعظم المحرمات. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الإله ندا وهو خلقك. والدليل قوله تعالى: واعبد الله ولا تشركوا به شيئا. نعم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي الصلاة، حي الصلاة، حي الغلا، حي الغلا.
فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. الأصل الأول: فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبود وليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ويصل الليل النهار يطلبه حفيظا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
نعم. ثم قال رحمه الله تعالى فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه هي الأصول التي عنوان الكتاب وهذا شروع في مسائل القبر الثلاثة التي إذا أنزل العبد في قبره يسأل عنها ويجب على كل مكلف أن يعلمها بأدلتها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا السؤال على العلم بقصد النشر والتعليم السؤال وجيه ويشكر عليه صاحبه وليس هذا من التعنت ولا من الامتحان. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل جارية فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. وكان صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه عن بعض المسائل في العلم يجري أن يعلمهم ويبين لهم أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم ثلاثا. ثم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا من آخره أسئلة كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا واجهت رجلا وعلمته وقلت ما الأصول التي تسأل عنها وتحتاج إلى معرفتها إذا كان يعلمها فالحمد لله وإذا كان لا يعلمها فعلمه وأرشده. ولهذا قراءة هذه الأصول الثلاثة في المساجد بين الأذان والإقامة في العشاء أو بعد الصلوات من الأمور المهمة النافعة للناس فالناس بحاجة إليها والحمد لله هي تدرس في المدارس لكن تكرارها وحفظها يزيد يقين ويزيد العبد إيمان ويزيد العبد ثقة بالله عز وجل وتعلق به. فإذا سئلت هذا السؤال فهذا السؤال وجيه فتجاوب بهذا الجواب. وإذا كنت أنت من أهل العلم ومن طلبة العلم فعليك أن تعلم الناس هذه الأصول التي يحتاجون إليها. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لا تستنكف من الجواب لا تقول أستهي لا قل جاوب. هذا نشر العلم ولمذاكرة العلم وإحياء للعلم إحياء العلم سنة ومذاكرة العلم طيب ونافع للعبد نافع للمذاكر وللمذاكر وللمستمع الحاضر. فلا تستنكف من نشر العلم ولا تقول هذه أشياء يعرفها الصغار وأنا كيف أتكلم بها. لا كل الناس بحاجة إلى هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة ويسأل معاذ وهو من علماء الصحابة ويقول لا تدري ما حق الله على العباد ويسألهم الأسئلة الكثيرة ويعلمهم. فالناس بحاجة للعلم حتى الكبير حتى من كبرت سنهم ورق عظم كل ما بحاجة. فإن كان يعلم فالحمد لله وإن كان لا يعلم يتعلم ويستفيد. فإذا قيل لك من ربك هذا الأصل الأول من ربك؟ الرب يطلق على الخالق المدبر المتصرف والسيد والمالك. تقول هذا رب البيت يعني صاحب البيت وفلان ربة البيت. وتقول أو قال عبد المطلب أنا للبيت رب يحمي أنا رب الإبل والبيت رب يحمي أنا رب الإبل يعني صاحبها. أنت الآن أيها المخلوق أيها الآدمي أنت أصلك نطفة ثم نشأت في بطن أمك ثم خرجت إلى على وجه الأرض ثم حنن الله عليك والديك ثم أعطاك العقل والسمع والبصر شيئا فشيئا حتى بلغت الرشد وصرت في كمال وعقل ومعرفة. من ربك؟ من اللي خلقك؟ من اللي رزقك؟ من اللي جعلك على هذا الوجه تمشي وتتكلم وتبصر وتسمع. من يدبرك؟ من يرزقك؟ من يتصرف فيك؟ من سيدك؟ من مالكك؟ من هو؟ أنت هكذا خلقت؟ أنت المالك؟ وخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ لا، أنت مخلوق مدبر. من هو ربك؟ من هو خالقك؟ من هو رازقك؟ من هو إلهك الذي تتوجه إليه؟ تقول ربي الله، فقل ربي الله، الله سبحانه وتعالى هو ربي الذي رباني بنعمه ونعمته ذا والنسخ، وكل معناها صحيح، بنعمته مفرد ويعم أو نعمه جمع. الله سبحانه وتعالى رباني يعني أمدني، والنعم ترجع إلى أصول ثلاثة: الإيجاد والإعداد والإمداد. إيجاد من العدم، وإعداد تهيئة، جعل فيك سمع وجعل فيك بصر وفؤاد وعقل، هل تهيئة إعداد، ثم إمداد أمدك بالنعم المتوافرة المتواصلة لين نهار، يمدك في كل لحظة نعم الله تنزل عليك في آلاتك، في سمعك، في بصرك، في كل شيء. وربك جميع العالمين، ليس رباني فقط أنا، لا بل جميع العالمين هو ربهم ورباهم. الربوبية عامة، هناك ربوبية عامة لجميع الخلق، يعني هو خلقهم جل وعلا ورزقهم ودبرهم، وهناك ربوبية خاصة وهي بالإضافة للربوبية العامة إمداد بأنواع من الإحسان والأفضال والكرامات والنعم الخاصة، مثل نعمة الإسلام، مثل نعمة الإيمان، ونعمة الهداية، ونعمة القرآن، ونعمة العلم. فهذه ربوبية ايش؟ عامة ولا خاصة؟ خاصة. ولهذا تجد ان أدعية الرسل عليهم الصلاة والسلام فيها إشارة للربوبية الخاصة: ربنا ظلمنا أنفسنا، رب إني ظلمت نفسي، دعاة موسى. وتأمل دعيتهم في سورة الأنبياء تجد أنها إشارة إلى هذه الربوبية الخاصة. ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. هذا مهم جدا أن ينتبه العبد له وأن يصرح به أن الرب جل وعلا هو معبود، لأن النصارى واليهود يقولون الله ربنا، الله خلقنا، الله رزقنا، لكنهم يشركون معه في العبادة، يشركون معه في العبادة. فيجعل النصارى يجعلون المسيح ابن الله، ويجعلون المسيح ثالث ثلاثة، ويعبدونه مع الله. واليهود يقولون عزير ابن الله ويعبدونه مع الله، إلى إضافة للكفريات الأخرى. فالذي يميز المسلم الموحد المخلص هو الحنيفية، هو التصريح بأن المعبود هو الله جل وعلا، لا معبود غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى. ولهذا يصرح المؤمن ويصرح المسلم بهذه الحقيقة العظيمة: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. ثم قال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. هل اشتملت سورة فاتحة أو الآية اشتملت على أصول كبيرة جدا، أصول عظيمة. أولا الحمد، فاستغراق المحامد كلها واستحقاقها لا يكون إلا لله، وهذا فيه إثبات الربوبية وإثبات الأسماء والصفات وإثبات الألوهية أيضا، لأن من تمام الحمد أن تخصه بالعبادة. وفيها قول لله، وهذا فيه التوحيد والإخلاص. والشاهد الذي أتى به المصنف هو قوله جل وعلا: رب العالمين. هذا من صفات ربنا جل وعلا، أنه رب العالمين، خالقهم ومدبرهم ورازقهم. والعالمين جمع، جمع ايش؟ عالم ولا عالم؟ فتح اللام عالم. فالجن عالم، والإنس عالم، والملائكة عالم، وعوالم أخرى خلقها الله عز وجل، عوالم كثيرة. فرب هذا العالمين كلها ربها الله جل وعلا، لا رب غيره ولا خالق غيره سبحانه وتعالى. ثم قال: وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم، أنا مخلوق من مخلوقات الله، هو ربي وهو معبودي فأخصها بالعبادة. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى وسيعود إلى موضوع العبادة بعد قليل، لأنها من أهم الأمور. فمعرفة أن الرب هو المعبود معرفة عظيمة ومهمة غفل عنها كثير من الخلق، قد يقرون بالربوبية ولكنهم لا يقرون بعبادة الله وإخلاص الدين له. وسيعود المصنف لتأكيد هذا الأمر بعد قليل. ثم أشار إلى أدلة معرفة الله سبحانه وتعالى، ونبه على أدلة واضحة جلية. فإذا قيل لك بما عرفت ربك كيف عرفت أن الله خالق ورازق؟ فقل بآياته ومخلوقاته. عرفت ربي بآياته، وتشمل الآيات الشرعية القرآن وما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، ويشمل أيضا الآيات الحولية المشاهدة ومخلوقاته وهي من آيات الكونية جل وعلا. فكل هذا الدليل على الرب سبحانه وتعالى. والمؤلف أراد الاختصار للتوسع، وأراد التسهيل للتعقيد، فأتى إلى أمور واضحة جلية واكتفى بها. وإلا فالأدلة على معرفة الرب سبحانه وتعالى لا تحصى كثرة، كما قال القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فكل شيء يدل على الرب جل وعلا. فإذا قيل لك هل عرفنا الله عز وجل بهذه الآيات فقط يعني بالمخلوقات، نقول هذه من الأدلة، لكن أعظم دليل هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي دلنا وهو الذي هدانا، كما قال الصحابة اللهم لولا الله إيش ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فنحن عرفنا الله بالله، فهو الذي عرفنا بنفسه، وهو الذي أرشدنا إلى معرفة الآيات، وهو الذي هدانا جل وعلا. فلا بد أن نقيد بهذا. ولهذا البخاري بدأ بهذا في كتابه صحيح البخاري، والدارمي بدأ في سننه بهذا. فالبخاري بدأ بكتاب بدء الوحي، دليل على أننا لا نعرف الله إلا بالوحي. فهذا أعظم دليل، الوحي الذي أنزله الله علينا على محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم دليل على الله. فنحن عرفنا الله بالله، ثم ببقية الأدلة التي دلنا الله على الاسترشاد بها والانتفاع بها. فالصحابة يقولون اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وأيضا أهل الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بل أعظم رجل على وجه التاريخ هو محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله له ووجدك ضالا فهدى. فالمنة لله والفضل لله، فهو الذي هدانا وهو الذي دلنا. فهذا أعظم دليل. ومن الأدلة التي أرشدنا الله إليها النظر في الآيات الشرعية، والنظر في الآيات الكونية، والنظر في المخلوقات. ولهذا قال المؤلف فقل عرفت بآياته ومخلوقاته من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقات السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فنبه الله سبحانه وتعالى إلى التنبه إلى هذه الآيات والاسترشاد، بأنها دليل على أن آيات علامات على الرب جل وعلا تدل عليه وتبين أنه الخالق وأنه المستحق للعبادة. وهذا الأصل العظيم، وأن معرفة هذه الآيات وهذه الأدلة الكونية تجعل العبد يعتقد ويؤمن أن المستحق للعبادة خالق هذا الكون وخالق هذه الآيات. فلا يكفي معرفة الآيات فقط وأن الله هو الذي خلقها، بل لا بد أن نعتقد أن الله هو المستحق للعبادة، وأن هذه المخلوقات الأنبياء والأولياء والصالحين وغيرهم لا يستحقون العبادة، لم يخلقوا ولم يرزقوا ولم يدبروا. الأنبياء لهم حقوق، والصالحون لهم حقوق، والعلماء لهم حقوق، لكن لا نصرف لهم حق الله جل وعلا الخالق المدبر. فحق الله هو عبادته جل وعلا وإخلاص الدين له. ولهذا قال الله عز وجل في نفس الآية: لا تسجدوا للشمس ولا القمر، لا تسجدوا للمخلوقات، ولا تسجدوا العبادة لغير الله، واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. فنبه على أن معرفة توحيد الربوبية دليل على إيش؟ توحيد الألوهية، وأنك إذا عرفت أن الله خالق الرازق فاصرف عباداتك إليه، واصرف أعمالك وأخلصها له جل وعلا. قال وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهذه الآية اشتملت على أنواع من آيات الله ومخلوقاته. فالواجب على المسلم أن يعرف هذا الأمر، وأن يعرف أن هذه الآيات دليل على الله سبحانه وتعالى، وتوجب مزيد تعظيم الرب، وتوجب مزيد العبادة وإخلاصها لله جل وعلا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن أولي الألباب العقول السليمة هم الذين يعتبرون وينظرون في الآيات ويتدبرونها. المصيبة يا إخواني أن تمر بنا الآيات ولا نعتبر، هذا شأن الكافرين. قال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. هذا مصيبة أن تمر بك الآيات ولا تعتذر ولا تتذكر ولا تتذكر عظمة الله ولا تخلص الدين لله. لما ذكر الله عز وجل إنزال المطر، وما ذكر في سورة النور من خلق الإنسان وخلق المخلوقات، قال: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وهذا كثير في القرآن. فالآيات تدل على عظمة الرب، وتوجب للعبد مزيد الإخلاص لله ومزيد توحيد العبادة لله جل وعلا. وسنقبل إن شاء الله ما يتعلق بمسائل العبادة وقول الشيخ والرب هو المعبود إلى آخر كلامه رحمه الله في الدرس القادم بحول الله وقوته. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن يثبتنا وإياكم على دينه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.